إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له ولا مثل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أدعو الله السميع العليم سامع الأصوات ومجيب الدعوات وقاضي الحاجات في هذه اللحظات في الثلث الأخير من الليل، ندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينصر الإسلام وأن يوحد المسلمين وأن يبلغنا رمضان وأن يكشف الكرب عن المكروبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شعبان شهر التدريب ورمضان أرض السباق، هذا هو عنوان موعظة اليوم. وسبحان الله، نحن الآن في شهر شعبان، وبعد أيام قليلة نستروح نسمات عطرة يفوح أريجها من خلال نفحة ربانية نفحها علينا الكريم سبحانه وتعالى، وتجلى بها علينا أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. تلكم النفحة هي نفحة رمضان. وهل هناك شهر أعظم من رمضان؟ وهل هناك أيام في السنة أعظم من أيام رمضان؟ وهل هناك أيام أفضل من العشر الأواخر من رمضان؟ وأنتم تعلمون، والله لو علم العباد ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. ولكن ونحن بفضل المنان، بفضل الكريم الرحمن، أصبحنا على مقربة من رمضان، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن تفضل علينا، ونحن الآن ما زلنا في دنيا الإمكان ووصلنا إلى شعبان، وندعوه سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. فإن رمضان كما تعلمون قال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن قبل هذا الموسم العظيم، موسم الآخرة، موسم الطاعات وموسم الخيرات وموسم النفحات، لا بد أن نقف وقفة متأنية مع نفوسنا. وهذا هو العنصر الأول في هذا الجزء الأول من هذه الموعظة: شعبان شهر التدريب ورمضان شهر السباق. العنصر الأول، لابد أن نقف وقفة متأنية مع نفوسنا، حتى لا يأتي رمضان وينصرف رمضان ونحن بعد رمضان مثل ما كنا قبل رمضان. هذه الوقفة هي أننا كنا في العام الماضي وفي غيره من الأعوام قبل رمضان، كنا نعد أنفسنا قبل رمضان أننا سنفعل كذا، ونمني أنفسنا أننا سنختم القرآن مرات ومرات، وسنقوم الليل كله، وسننفق بالألوف والمئات، حتى إذا جاء رمضان كعهدنا به في الأعوام السابقة وينتهي رمضان، ذهبت هذه الأمنيات وفشلت تلك المخططات. فما السبب في ذلك؟ السبب أننا نلزم أنفسنا أن ندخل شهر السباق دون الإعداد لهذا الشهر. فدائما الخيل لا تنزل مضمار السباق إلا بعد التدريب وبعد التسخين وبعد الإحماء. وهذه معلومة لكل الناس في سباق الدنيا، لا يمكن لمسلم أو لرجل من أهل الدنيا أن يسابق في موسم من مواسم الدنيا وهو غير مستعد له وغير متهيئ له، فهذا سفه في العقل. فلكي يفوز بالسباق لا بد أن يبدأ بالتدريب ويبدأ بالتسخين ويبدأ بالإعداد، لأن العلماء يقولون إذا صحت البدايات أنتجت النهائيات أو أثمرت النهائيات. ويقول أهل العلم من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون؟ كلا والله. السبب الأول في هذا الموضوع أننا نخرج من رمضان كما دخلنا فيه، أننا لم ندرب أنفسنا على مواد السباق في رمضان. فلنسأل أنفسنا منذ رمضان الماضي كم من الليالي قمناها، وكم ختمة للقرآن ختمناها، وكم من الصلوات صليناها في جماعة، وكم من النفقات أنفقناها. الإجابة معروفة إلا لمن عصم ربي ورحم سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا حتى نظل بعد مواسم الطاعات ومواسم الخيرات أن نكون جاهزين للأعوام التاليات، دلنا على أننا لابد أن نداوم على العمل. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل فقال أدومه وإن قل. هذا هو السبب الأول، أننا لم ندرب أنفسنا على مواد السباق، على قيام الليل وعلى الصيام قبل رمضان وعلى قراءة القرآن، لأن هذه هي مواد السباق وهذه هي مواد التنافس في رمضان. لأن مواسم الآخرة مواد التنافس فيها هي العقيدة، هي العبادات، هي المعاملات، هي الأخلاقيات، هي مواد هذا الدين. لأن أهل الآخرة يتسابقون في ميدان الطاعات وفي ميدان الخيرات. السبب الثاني أن أهل العلم يقولون أن العبادة بالنسبة لنا خالية من الروح، وأصبحت العبادة جامدة، وأصبحت العبادة عبارة عن أشكال وحركات ورسوم يؤديها أصحابها بطريقة جافة، فتبقى حياتهم جامدة لا تحركها كهرباء الصلاة ولا شحنات الحج والعمرة والصيام والقيام. وأصبح ليس لنا من صلاتنا إلا القيام والقعود، وأصبح ليس لنا من صيامنا إلا الجوع والعطش. إخوتي، نريد أن نعالج هذه الأسباب، ولا بد أن ندخل رمضان هذا العام بمدخل غير الأعوام السابقة. لا بد أن ندخل رمضان بروح رمضان وليس ماديات رمضان. كثير منا يتسابق في رمضان بماديات رمضان في الأكل والشرب وفي غيره من أهل اللهو واللعب والتسليات، لكننا لا بد أن ندخل رمضان بروح رمضان وليس بماديات رمضان. لا بد أن يأتي رمضان القادم إن شاء الله كما أراده الله لنا، استثناء في الحياة البشرية والجغرافيا السلوكية، حيث يبطل فيه منهج الحياة التقليدي ويتوقف فيه دقات ساعات العادات. عايزين نغير عاداتنا في رمضان، عاوزين نغير تقاليدنا في رمضان، ونتسابق في المفروض في رمضان، ونتسابق في كيف نرضي الرحمن في رمضان. نريد أن يجوع الملياردير والمليونير في رمضان حتى يحسوا بإيه؟ بالمسكين والفقير. نريد أن يصبح المال والتكاثر لا معنى له في رمضان بسبب النفقات. نريد أن يعلم الناس أن الآخرة أهم من الدنيا، وأن الآخرة هي الحيوان، وأن الدنيا إما فانية وإما لذة عاجلة، وأما الآخرة فهي المستقر وهي النهاية، جنة عرضها السماوات والأرض. أليس عجبا أن تكون عشرات المعارك الفاصلة والحاسمة في حياة هذه الأمة حدثت في رمضان؟ على سبيل المثال للحصر، غزوة بدر الكبرى، فتح مكة، عين جالوت، فتح الأندلس، ورمضان العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، آخر معركة بيننا وبين اليهود لعنهم الله. انظر أخي الحبيب، متى كانت آخر معركة انتصر فيها المسلمون على أعداء المسلمين؟ كانت معركة العاشر من رمضان 1393 هجري، ونحن في العام 29 في بعد 100 والألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه مر علينا 36 عاما، مر على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 36 عام دون نصر تمكيني شرعي. أتعلمون ما حجم هذه المدة أيام الرعيل الأول؟ إن هذه المدة هي أكبر من مدة الخلافة الراشدة، مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. إن الصحابة الكرام والسلف الصالح كانوا ينتظرون رمضان بشوق، وكانوا يعيشون رمضان طول العام، وكانوا يقسمون السنة إلى قسمين، 6 قبل رمضان وستة أشهر بعد رمضان. في 6 الأولى يدعون الرحمن: اللهم بلغنا رمضان. فإذا جاء رمضان قالوا: اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلم منا رمضان مقبولا. فإذا انقضى رمضان رفعوا أكف الضراعة إلى الرحمن وقالوا: ربنا تقبل منا رمضان. فأنت أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الكريمة، أنتما ما زلتما الآن في دنيا الإمكان، فاحمد الله على هذه النعمة، نعمة الإمهال. هذه النعمة يسميها العلماء نعمة الإمهال. معنى هذه النعمة أن أنا وأنت وأنت أيتها المشاهدة وأنتم أيها المشاهدون والمشاهدات، عشنا في هذه الأيام وما زلنا في دنيا الإمكان، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. نحمد الله سبحانه وتعالى على تلكم النعمة التي يسميها العلماء نعمة الإمهال. هذه النعمة نساها كثير من أهل هذا الزمان، وهم أهل الكسل والإهمال. أهل الكسل والإهمال ينسوا هذه النعمة، ويفاجؤون في كل عام برؤية هلال رمضان، فما استعدوا في شعبان ولا قبل شعبان. هؤلاء نسميهم أهل الإهمال، أهل الكسل والإهمال. أما من يذكرون رمضان قبل رمضان ويعظمون شعائر الرحمن، نسمي هؤلاء أهل الشكر والعرفان. اللهم اجعلنا من أهل الشكر والعرفان الذين يعرفون قدر شعائر الله، الذين يعظمون ما عظمه الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف أخي وأن تعرفي أختي قيمة هذه النعمة التي أسميها كما سماها العلماء نعمة الإمهال، تعالوا معي لنقرأ هذا الحديث العجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رجلين من قضاعة، رجلين أسلما من بلد تسمى قضاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول طلحة بن عبيد الله: فتابعت الرجلين، يعني الرجلين اللي اسلموا في هذه القرية انا تابعتهما بعد هذا بعد اسلامهما، فرأيت او علمت ان الرجل الاول مات في المعركة نحسبه شهيدا، واما الرجل الثاني فقد مات بعد الرجل الاول على سريره في بيته. يقول طلحة بن عبيد الله فأريت الجنة، يعني شاف رؤية أنه رأى فيها الجنة، فرأيت عجبا. ما هو هذا العجب؟ يقول طلحة رضي الله عنه رأيت الرجل المؤخر يدخل الجنة قبل الرجل الشهيد. الرجل المؤخر اللي مات على فراشه في بيته ذهب أو دخل الجنة قبل الرجل الذي مات في المعركة، فعجبت لذلك، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكيت له الرؤية. فقال وما العجب يا طلحة؟ قال يا رسول الله، يا رسول الله أيدخل المؤخر قبل الشهيد الجنة؟ قال ألم يصم شهر رمضان؟ ألم يسجد لله كذا سجدة؟ وفي رواية ألم يصلي 6000 ركعة وكذا ركعة وكذا ركعة؟ والله يا طلحة إن الذي بينهما في الجنة لأبعد ما بين السماء والأرض، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لنا هنا وقفة، صحابي يموت بعد الشهيد نحسبه شهيدا بسنة واحدة، ما الذي ميز هذه السنة؟ أنه صام رمضان زائدا على الشهيد. انظر كيف رفع صيام رمضان قدر هذا الصحابي، رفعه إلى درجة أعلى من الشهيد. وانظر إلى المسافة التي بينهما في الجنة، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح أن الذي بينهما لأبعد ما بين مما بين السماء والأرض. سبحان الله. وأنت أخي الكريم وأنت أختي الكريمة يا من بلغ 60 و70، ألم تسأل نفسك هذا السؤال؟ لو مت أخي الحبيب هل رمضانات السابقة غفرت لك؟ هل صمت رمضانات السابقة إيمانا واحتسابا؟ هل نجحت في رمضان واحد على أن تعتق من النيران؟ هذا السؤال لا بد أن أسأله لنفسي وأن تسأله لنفسك قبل أن يأتي رمضان. واعلم أخي الحبيب أن هناك أناس كانوا بجوارنا العام الماضي من أبنائنا ومن بيوتنا وبجوارنا في البيت وفي مكان الوظيفة وفي المسجد، ولكنهم الآن غيبوا تحت طبقات الثرى بسبب سهام الموت. وأنت والله وأنت أختي والله ما زال الله يحبك وما زال الله يحبك. لماذا؟ لأنك الآن ما زلت في دنيا الإمكان، ما زلت حيا وأنت على بعد خطوات من رمضان. فهيا نجدد النية، فهيا نحدد الهدف، فهيا ندرب أنفسنا في هذه الأيام المتبقية في شهر شعبان حتى نفوز بكؤوس رمضان. رمضان له 3 كؤوس. الكأس الأول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا هو الكأس الأول، دخول الجنة بالصيام إيمانا واحتسابا. الكأس الثاني بلغة الدنيا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الكأس الثالث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسبحان الله، إذا لم تعوض في الصيام فعوض في القيام، إذا لم تعوض في الصيام والقيام فعوض في العشر الأواخر من رمضان. آخر فرصة لك العشر الأواخر، لابد أن تتهيأ من الآن، لابد أن تستعد من الآن، لابد أن تتدرب من الآن. فأهل الدنيا في سباقات الدنيا لابد أن يتدربون قبل موعد السباق بشهور بل أعوام، حتى يرفعوا اللياقة البدنية. ونحن لا نريد منك أن ترفع اللياقة البدنية فقط، ولكن نريد منك أن ترفع اللياقة القلبية، لياقة القلب حينما يقف بالساعات والأيام بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى، حتى لا تكون التراويح عليه ثقيلة، حتى لا يكون الصيام عليه ثقيلا، حتى لا تكون قراءة القرآن عليه ثقيلة، لأنه لم يتدرب على مواد السباق، ولم يرفع هذه اللياقة القلبية، اللياقة الإيمانية، لأن السير إلى الله والوصول إلى جنة الله لا يتم برفع اللياقة البدنية أبدا، ولكنه يتم برفع اللياقة القلبية، يتم بالقلوب، كما يقول ابن القيم رحمه الله: اعلم أخي في الله أن السير في طريق الله والوصول إلى جنة الله يتم بسير القلوب وليس بسير الأجساد. هذه الوقفة الأولى، وقفة أن تقدر وأن تعظم وأن تحمد الله على نعمة الإمهال، أنك الآن في شعبان وعلى بعد خطوات من رمضان، فجدد النية مع الرحمن واستمع إلى قول المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ونية المرء خير من عمله. أخي الحبيب، لو مت قبل رمضان وأنت نويت من الآن أن تقوم الليل كله وأن تصوم النهار إيمانا واحتسابا وأن تقرأ القرآن مرات ومرات ومت قبل رمضان، فاعلم أن هذا مسجل ومكتوب في سجل الحسنات. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واعلم أخي الحبيب، قبل أن أفوت هذه النقطة أو هذا العنصر بالذات، اعلم أنك منذ رجب وأنت في مواسم الطاعات وفي شهور الخيرات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ميز شهورا عن شهور، كما أنه ميز أماكن عن أماكن، وكما أنه فضل رسلا عن رسل وكتبا عن كتب. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، اسمع: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن الأربعة الحرم وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: شهر الفرض بالدال وثلاثة سرد. أما الشهر الفرد فهو شهر رجب المحرم، والثلاثة السرد شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وشهر الله المحرم. وسبحان الله، يأتي شهر رمضان بين هذه الشهور متلألئا واضحا معظما من رب الأرض والسماء وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء باسمه المجرد في كتاب الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن شهر رمضان أعظم الشهور عند الله وأفضل الشهور عند الله بنص كلام الله وبنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول الحديث الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يبقى لنا شهر شوال ويبقى لنا شهر شعبان. شهر شوال يدخل في الشهور الفضليات، في شهور الحج المباركة. الحج أشهر معلومات، هذه الشهور هي شهر شوال وشهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة. ويدخل شهر الحج ذو القعدة وشهر ذو الحجة يتداخلان مع شهر الله الحرام اللي هو شهر ذو القعدة أيضا وشهر ذو الحجة. ويبقى من هذه الشهور السبعة الفضليات شهر شعبان، ويتركه الملك العلام لخير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الوقفة الثانية في هذه الموعظة. فضل شعبان بين الشهور، فضل شعبان بين الشهور، أو إلقاء الضوء على فضل شعبان. الله سبحانه وتعالى عظم لنا شهور الله الحرام، شهور الحرام، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، شهر المحرم، ثم تكلم عن رمضان في القرآن، ثم شهور الحج المباركة. أين فضل شعبان؟ أين نجده؟ عند أسامة بن زيد رضي الله عنه. قلت يا رسول الله، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. اسمع كلام المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم، ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه، يقع بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث لنا معه وقفتان. الوقفة الأولى أن هذا الشهر أكثر صيام المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا وأكمله إلا رمضان، وما صام في شهر أكثر إلا شهر شعبان، وفي رواية لها كان يصوم الشهر كله، وفي رواية كان يصوم الشهر كله إلا قليلا. إذن نستنتج من هذه الوقفة ومن هذا الحديث وحديث أسامة أن عبادة شعبان المميزة، كما يقول أهل العلم أن لكل وقت عبادة مميزة، فعبادة رمضان صيام، قرآن، قيام، عمرة، صلة أرحام، إحسان إلى الفقراء والمساكين وغير ذلك من أنواع الخير. لكن جل عبادة شهر شعبان، العبادة المميزة لشهر شعبان، هي كثرة الصيام في هذا الشهر. وسبحان الله، لماذا أراد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم شعبان كثيرا، أن نصوم من شعبان كثيرا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم مدرب للأمة، وهو أعظم مدرب للإنسانية في ساحات الإيمان وفي مساجد الرحمن، أعظم مدرب لهذه الأمة، يدربها على الطاعات وعلى التسابق بالخيرات وعلى رضاء رب الأرض والسماوات. فكيف يكون التدريب قبل شهر السباق، شهر رمضان؟ وما هي المادة المميزة من مواد السباق في شهر رمضان؟ الكل سيقول إنها مادة الصيام. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء لنا بالمادة المميزة في رمضان وهي الصيام، فجعل التدريب عليها في شعبان هو جل الأعمال في شعبان. لماذا؟ حتى نرفع اللياقة القلبية، حتى نرفع الهمة ونجدد النية، فإذا خرجنا من شعبان أصبح رمضان أمامنا أرض سباق، شهر تنافس وليس شهر تدريب وليس شهر إعداد كما يفعل الكثير من الكسالى وأهل الإهمال منا. وسبحان الله، كثير من الناس للأسف الشديد يفاجأ بأول يوم في رمضان، ويفاجأ أن رمضان يأتي في الحر، ويقول أن الحر شديد والصيام ثقيل. هو لم يدرب نفسه، هو لم يجهز نفسه، هو لم يستعد لهذا الشهر الكريم، فأنى له أن يتساوى مع السابقين والمتسابقين والمتسابقات، فأنى له أن ينافس هؤلاء المتنافسين. وكما يقول أحد علمائنا، ارمي البذرة في رجب واروي الزرعة في شعبان واقطف الثمرة في رمضان. أي بذرة وأي زرعة وأي ثمرة؟ هل بذرة القط؟ هل بذرة الأرز؟ هل بذرة القط؟ هل بذرة القمح؟ لا والله يا أخي، هذه مواسم حصاد الدنيا، لكن البذرة هي بذرة الطاعات، بذرة الخيرات. وأي زرعة نرويها في شعبان؟ زرعة الإيمان والإسلام بكثرة الصيام امتثالا لسنة المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم. وأي ثمرة سنقطفها في رمضان؟ إنها بلا شك وبلا ريب والكل يعرفها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فثمرة أي عبادة التقوى. فكيف تدرب نفسك في رمضان حتى تقطف الثمرة وأنت لم تجهز نفسك في شعبان أو في رجب؟ أن بين شتان بين هؤلاء وأولئك، هؤلاء الكسالى وهؤلاء المتسابقون. الكسالى الذين لم يصومون يوما بعد رمضان الماضي، الكسالى الذين لم يفتحون كتاب الله منذ رمضان الماضي، الكسالى الذين لم يصلون الفجر في جماعة ويحافظون على الجماعات. أن لهم التسابق وأن لهم التنافس، طبعا سيكون هناك تخذيل وتصبيط لهم. لماذا؟ لأن ابن القيم يحذر الأمة في أيام الخيرات وفي مواسم الطاعات أن يأتي عليك، اسمع كلام ابن القيم، يحذر الأمة، يقول لك حذاري أخي المسلم، أن يأتي عليك واجب الوقت وأنت غير مستعد له وأنت غير متهيئ له. ليه؟ فتعاقب بالتصبيط عن إيه؟ عن تحصيله، والتخذيل عن إيه؟ عن إتيانه. وثم زيل هذه المقولة بقول الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. من أراد الخروج إلى الله سبحانه وتعالى فلابد أن يخرج إلى الله كثيرا، فلابد أن يخرج إلى الآخرة كثيرا. انظر إلى الناس في هذه الأيام، انظر إلى الناس عند صلاة الفجر، تجد لا يخرج من كل قرية والله لا يزيد عن عشرها بل أقل كثير بكثير، ولكن بعد ساعتين عند الساعة الثامنة والنصف انظر كم يخرج من هذه القرية من الطرقات ومن الشوارع وعند المحطات، يخرج الألوف وغالب الناس. لماذا يخرجون؟ يخرجون إلى الدنيا ولا يخرجون إلى الآخرة، يخرجون إلى الحصول على الطعام والشراب، يخرجون إلى الوظيفة، ولكن لم يخرج كل هؤلاء وقت صلاة الفجر. أعظم صلاة صلاة الفجر، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فاعلم يا أخي الحبيب أن الوقفة الأولى في هذا الحديث تهمنا وتفيد الأمة جميعا، أن العبادة المميزة في هذا الشهر الكريم هي كثرة الصيام في شعبان امتثالا لسنة المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم. ولماذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصوم الأمة كثيرا في شعبان؟ حدد الرسول صلى الله عليه وسلم الهدف من ذلك بأن هذا الشهر الكريم ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذه الوقفة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نفهم هذه الوقفة هي وهو كلامه صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لابد قبل أن نشرح هذه الوقفة لابد أن نذكر لكم حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول: لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين والخميس ماذا قال؟ قال: ذاك شهران ترفع فيهما الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن من يصوم يوم الاثنين وله أعمال ناقصة وله أعمال لم ترفع، فإن صام يوم الاثنين غفرت له الذنوب وجبرت له أعمال ناقصة بفضل صيام يوم الاثنين. ومن كانت له أعمال ناقصة وأعمال لم ترفع إلى الله بين الاثنين والخميس، ثم صام الخميس ويرفع ترفع هذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله سبحانه وتعالى لكل الناس إلا مشرك أو رجل بينه وبين أخيه شحناء، بينه وبين أخيه خصومة، فيقول الله سبحانه وتعالى الملائكة: أنظروا عبدي هذين حتى يصطلحا، أنظروهما حتى يصطلحا. وكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبارة 3 مرات. الحديث الثالث حتى نفهم لماذا ترفع الأعمال في شعبان، وما قيمة رفع الأعمال إلى الرحمن في شعبان. تعال معي الحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، يقول حذيفة: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسندت ظهره على صدري، يعني حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل خير، وكل عام وانتم بخير.
وانتم بخير يا شيخ.
والله يا شيخ انا في سؤال لي شقين.
تفضل.
اول حاجة، انا بنتي رحمة الله عليها اتولدت وتوفت وانا بولدها.
ايوه.
فانا بروح ازورها بالصراحه يعني في المقابر وكده، هل في وزر عليا ولا لا؟
دي حاجه.
تاني حاجه، الحمد لله بعد وفاتها الحمد لله ربنا رضاني، وحملت في توأم، وانا دلوقتي في 3 شهور في التوأم دول، يجوز لي الصيام في رمضان ولا لا؟
نعم.
ايه يا شيخ؟
الصيام في رمضان
يجوز؟
انت حامل يعني؟
اصوم، هما لسه يعني، هو لسه انا حامل في 3 شهور.
ايوه.
يعني ان شاء الله باذن الله لما يجي رمضان هيبقى لي 3 شهور ونص في الحمل باذن الله، ان اراد ربنا وكمل لي ان شاء الله. هل يجوز لي الصيام ولا لا؟ ولو صمت يعني، انا حاسه انه ممكن يكون غلط على البيبيهات وكده لان هم توأم.
ان شاء الله هنجيبك عن هذا ان شاء الله.
جزاك الله كل خير يا شيخ، كل عام وانتم
بخير. وانتم بخير. فحديث حذيفه رضي الله عنه. اتصال. اتفضل.
ايوه دكتور. السلام عليكم.
اهلا، اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور.
وعليكم السلام، اتفضلي.
ممكن اسال سيادتك سؤال؟
اتفضلي.
في روايه للسيده عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كله، وفي روايه ثانيه كان يصوم الا قليل.
ايوه.
فكيف نجمع بين الروايتين؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير ان شاء الله. ان شاء الله نجيب عليك بعد ان شاء الله حديث حذيفه عشان نوصل الكلام مع بعض. صلى على رسول الله. حذيفة بيقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسندت ظهره على صدري، يعني حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لي: يا حذيفة، من قال لا إله إلا الله وختم له بها دخل الجنة. شفت بقى المنحة دي؟ شفت هذه الهدية؟ يا حذيفة، من صام يوما ابتغاء وجه الله وختم له به دخل الجنة. يا حذيفة، من تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله وختم له بها دخل الجنة. من هذا الحديث نأخذ فائدة. ايه الفائدة؟ ان اي اعمال لو ختمت بصيام ثم مات الانسان فان الصيام يكفر هذه الذنوب أو هذه الأعمال المنقوصة أو هذه الأعمال التي لم ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا حديث حذيفة إن أنا لو صمت الاثنين والخميس، مواظب على الاثنين والخميس، ومت بين الاثنين والخميس أو يوم الاثنين والخميس، فإن الاثنين والخميس سيشفعان لك بطريقتين. الطريقة الأولى أنك سيختم لك بالصيام. الطريقة الثانية أن أبواب الجنة تفتح في يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله سبحانه وتعالى لمين؟ لكل الناس إلا مشرك أو مشاحن. والرجل الصائم يحافظ على إصلاح ذات البين، الرجل الصائم يحافظ على صلة الأرحام، الرجل الصالح، الرجل الصائم يحافظ على كيان الأمة وعلى عدم الهجر وعدم التخاصم. نرجع بقى لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، بيقول إيه بقى؟ إيه ترفع فيه الأعمال؟ طب يا رسول الله، أنت قلت وقولك الحق أن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، ويوم الاثنين والخميس تفتح أول جنة. طب إيه لازمة شهر شعبان؟ هي دي بقى الرحمة المهداة، الرؤوف الرحيم، صلوات ربي وسلامه عليه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هل كلنا يصوم الاثنين والخميس؟ طبعا لا. هل كلنا يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ طبعا لا، إلا من رحم ربي وعصى. إذن هذه العطية وهذه الهدية من رسول خير البرية صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، أعطاها هدية للأمة قبل رمضان. إيه الهدية دي؟ أن نصوم غالب هذا الشهر. ليه؟ علشان تختم السنة الإيمانية بشهر شعبان صياما. وإذا ختمت الأعمال بشهر بصيام في حديث حذيفة، تجبر كل الأعمال الناقصة وترفع كل الأعمال التي لم ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن شهر شعبان من لم يصوم الخميس في طول العام عليه أن يكثر من الصيام في هذا الشهر الكريم. ليه؟ علشان هذا الشهر يجبر لك كل النقص، ويغفر لك كل الذنوب، ويرفع لك كل الأعمال التي لم ترفع إلى الرحمن. لأن هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وسلامه عليه. بيقول إيه؟ ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب أن يرفع عمل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي.
دلوقتي أنا يعني ربنا هديني الحمد لله، وبصلي وبقيم الليل وبصوم الاثنين والخميس الحمد لله.
سبتك الله، سبتك
الله. ويعني إيه، وبحاول أن أثقف نفسي إسلاميا وكده. بس أنا جوزي ما بيصليش، مش هو تكاسلا يعني.
ما بيصليش خالص ولا بيصلي مرة ويترك مرات يعني؟
لا خالص.
لا ولا جمعة ولا
يعني فين وفين يعني.
ولا يصلي في رمضان حتى؟
يعني أحيانا برضه مش مستديم يعني، بحاول معاه. بس هو كل ما جاء أقول له مثلا صلي، يقول له طب مش قايم.
مش قادر؟
فبطلت أتكلم يعني.
يقول مش قادر؟
مش قايم، مش
قايم. مش قايم.
ربنا يهديني.
ان شاء الله نجيبك يا الاخت ان شاء الله.
فانا يعني ايه، انا الموضوع ده بقى مأزمني نفسيا جدا، خايفه جدا عشان يكون البيت بيتنا ما فيهوش بركه، ما فيهوش رحمه ربنا، مش هتنزل عليه. طب انا بعمل كل اللي اقدر عليه،
جزاك الله خير،
صدقات ويعني كل حاجه بحاول اقرب من ربنا. يعني احاول كمان اروح اعمل صله رحم، ولو في حد متخاصم اصالحهم على بعض.
بيمنعك ولا بتروحي؟
نعم.
بيمنعك تصل الأرحام؟
لا مش بيمنعني، بس هو بيوديني في المناسبات. لكن في الأيام العادية يقولي لا.
إن شاء الله نجيبك يا أختي بإذن الله. إذن بالنسبة للوقفة الثانية في هذا الحديث، الفرصة الطيبة من الرحمة المهداة، من الرؤوف الرحيم، من الصادق الأمين، من عصاة المذنبين من أمته صلى الله عليه وسلم، فرصة شعبان، أن يدخل المسلم والمسلمة رمضان وما عليه ذنب. إيه هو السبيل؟ أن نصوم معظم شعبان كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصوم الشهر كله وهو المغفور ذنبه صلى الله عليه وسلم، لكنه يريد أن يدرب الأمة على رمضان. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، أن يكون شهر شعبان ختاما لأعمال السنة الإيمانية، فأي أعمال منقوصة أو أي ذنوب أو أي أعمال لم ترفع لعدم الصيام أو لعدم صحة هذه الأعمال، فإن شهر شعبان إذا صامه الإنسان غفر له الرحمن هذه الذنوب بفضل هدية المصطفى العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الوقفة المهمة التي يجب أن نفهمها. ولذلك أهل العلم يقولون، يريد الله ورسوله منك أيها المسلم أن تكون نهايتك، نهاية عامك في شعبان صيام، تكون النهاية صيام. والصيام كما تعلمون من أفضل العبادات. الصيام كما سأل أبو أمامة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله مرني بعمل، قال يا أمام يا أبا أمامة عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مثل له. الصيام كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. وفي رواية المسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف. ثم قال الله: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. الصوم تصوم يوم واحد في سبيل الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يباعد الله بينك وبين النار 70 خريفا. تصوم يوم واحد غير رمضان ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يجعل الله بينك بين وجهك وبين النار خندقا مسيرته 100 عام. ده كلام مين؟ كلام خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. ولنا وقفة مع حديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم حينما يعني يحين الوقت لذلك. ولذلك أخي الحبيب، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان تستفيد منها كما قلت: غفران الذنوب، وأن تكون خاتمة سنتك وخاتمة أيامك في السنة هي أيام كانت فيها صيام، وأعمالك فيها مرفوع إلى الله، وذنوبك وذنوبك مغفورة. وسبحان الله، يريد الله ورسوله أن تكون النهاية صيام والبداية صيام، يعني رمضان أول السنة الإيمانية صيام، وشعبان آخر السنة صيام. فلعل الله سبحانه وتعالى يطلع على بدايتك فيجد فيها صياما إيمانا واحتسابا ورمضان، وعلى نهايتك صياما في شعبان فيغفر لك الذنوب في شعبان ويغفر لك الذنوب في رمضان، ويطلع الرحمن على ما بين البداية والنهاية فيغفر لك الله سبحانه وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وقبل أن أترك فضل شعبان في الصيام، لا بد ونحن أيضا على بعد أيام قليلة من ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة لنا فيها هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى في حديث معاذ بن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هذه هدية أخرى، هذه هدية أخرى من الله سبحانه وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تأتي عليك ليلة النصف من شعبان وأنت ليس بينك وبين أي مسلم شحناء. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وفي رواية: يطلع على جميع خلقه فيغفر لكل الخلق إلا المشرك أو مشاحن. مشرك الشرك الأكبر، أو لا إيه، كل ناعق ينعق بغير الإسلام، ينعق بغير الإسلام. والشرك الأصغر فيه مسلمون، من يحلف بالنبي فهو يشرك شرك أصغر. وإني أخاف على المسلمين والمسلمات في هذه الأيام ممن ما زالوا يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك أصغر يحبط العمل ويرفعك من هؤلاء المغفور لهم في شهر شعبان أو في ليلة النصف من شعبان. وأعلم أخي الحبيب وأختي الكريمة أن هذا الحديث، هو الحديث الصحيح في أحاديث ليلة النصف من شعبان، كما قال مشايخنا وعلماؤنا بأن كل الأحاديث غير هذا الحديث كلها إما موضوعة وإما ضعيفة. فأمامك أخي المسلم وأمامك أختي المسلمة فرصتان عظيمتان: الفرصة الأولى أن تصوم معظم شعبان حتى ترفع لك كل الأعمال التي لم ترفع وتجبر بالصيام. الفرصة الثانية هي أن تكون في ليلة النصف من شعبان ليس بينك وبين أحد خصومة أو هجران. وإليك هذه الأحاديث في الخصام والتهاجر، يعني أريد أن أذكر الأمة كلها بهذا الحديث. حديث كلنا يعرف هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ في السلم. هذا الحديث كلنا نعرفه، لكن انظر إلى هذه الأحاديث التالية التي ترهب المسلم من طول الخصام ومن طول الهجران. اسمع لهذا الحديث في سنن أبي داود والبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة، من هجر أخاه سنة كسفك دمه. يعني اللي يخاصم أخوه سنة، كثير من المسلمين والمسلمات يصومون رمضان وما زالوا متخاصمين مع إخوانهم وأخواتهم وأخواتهن بالسنين والسنوات. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة: من هجر أخاه سنة كان هذا كمن قتله، كمن سفك دمه. انظر يا أخي هذا الحديث الذي يخاصم أخاه سنة كقاتل النفس، هذه النفس التي حرمها الله، حرم قتلها إلا بالحق. لزوال الدنيا خير عند الله من زوال دم امرئ مسلم. الرسول لم يشبه الذي يخاصم أخاه ويهجر أخاه سنة كان كمن سفك دمه. إيه كمان؟ لا يحل الهجر فوق 3 أيام، فإن التقيا فسلم أحدهما فرد الآخر اشترك في الأجر، وإن لم يرد برئ الأول من الإثم وباء الآخر من وباء الآخر بالإثم. معنى الكلام إن أنت ممكن تقول أنا مش قادر أروح لهذا الرجل هيردني، أنت يا أخي اذهب إلى هذا الرجل حتى تنعم بهذه المغفرة، والله إن رد السلام اشتركتما في الأجر، وإن رد السلام عليك، وإن لم يرد السلام أنت أخذت الأجر وهو أخذ الإثم. والحديث الأخير: قد يقول رجل أو امرأة: كيف أقزم غيظي وكيف يعني أذهب إلى هذا الرجل أو هذه الأخت وأنا المظلومة هو الذي ظلم؟ نقول لك أن الله سبحانه وتعالى أعطاك ثمن هذا الغيظ حينما تقزمه. قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين. سبحان الله، من كتم غيظا في سبيل الله إرضاء لله وهو قادر على إنفاذه من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين. فيا أخي الحبيب، لا تترك هاتين الفرصتين، فرصة كثرة الصيام في هذا الشهر الكريم، صوم كل يوم وافطر الجمعة، صوم الاثنين والخميس أو صوم يوم وافطر يوم، المهم يكون غالب هذا الشهر هو الصيام. وسريعا نرد على أسئلة الإخوة الذين سألونا. فهذه الأخت التي تقول أن هناك روايتين لسيدة عائشة رضي الله عنها تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الشهر كله، وفي رواية كان يصوم الشهر إلا قليل. أولا سيدة عائشة لها رواية أخرى في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل شهرا 29 يوما أو 30 يوما إلا رمضان، فهذا أكد لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم شعبان كاملا. والحديث الثاني نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. ليه؟ لأن رمضان لابد أن يعظم، رمضان لابد أن يكرم بأن يبدأ بصيام وقبله إفطار. ثالثا أن سيدة عائشة قالت كان يصوم الشهر إلا قليل، وهي نفسها التي قالت كان يصوم الشهر كله. عند العرب وفي لغة العرب أن الإنسان إذا حصل معظم الشيء فإنه يطلق عليه غالب الشيء، هذا يعني شيء في كلام العرب، ولا تناقض أبدا بين الحديثين والحديثان رواتهما السيدة عائشة رضي الله عنه. نأتي الأخت الثانية التي تقول أن زوجها يترك الصلاة إما كلية وإما يصلي القليل ويترك الكثير. نقول لها: جزاك الله خيرا على اهتمامك بزوجك وأخذك بيده إلى الجنة، لأن هذا هو المسلم، ولأنها يعني يهمها أن يكون بعلها مؤمنا وأن يأخذ بيدها إلى الجنة. نقول لها: عليك بالنصيحة وعليك بالصبر وعليك بأن أنت تعرفي حكم تارك الصلاة بهدوء وبأدب وبانتهاز الفرص وانتهاز المناسبات اللي ممكن هو يعني يأتي إليك فيها، وتقول له أن تارك الصلاة اختلف العلماء بين تكفيره وبين تفسيقه. أترضى أن تكون يعني محل خلاف العلماء؟ أترضى أن تكون كافرا أو فاسقا؟ هذا لا يكون. ليه؟ لأن الصلاة كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ليس له حظ في الصلاة. الصلاة عماد الدين، الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، الصلاة هي أفضل العبادات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما يشير الأخ إلى انتهاء الوقت، فإني أريد أن أوجه كلمة أخيرة، هذه الكلمة وهي كلمة مهمة برضو بفقه الحال وبفقه الواقع كما يقولون. هذه الكلمة هي لإخواننا الأشقاء في أرض الإسراء، فتح وحماس. أناشدكم الله سبحانه وتعالى ونقول لكم احقنوا الدماء يا أيها الإخوة الأشقاء في أرض الإسراء، احقنوا الدماء وحكموا كتاب رب الأرض والسماء وسنة إمام الأتقياء حتى تفوتوا على عدوكم اللدود اليهود المتربص بكم ابتسامته الصفراء. أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يبلغنا رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.